بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج، والتي ظهرت على الشاشة أمامكم أو تظهر الآن على الشاشة أمامكم. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال. كان علي حلفان، سألت المطعم كم تأخذ علي الإطعام عشان الساكين، خبرني 100 درهم ودفعت له، وهذا من شهور طبعا، وهل هذا جائز أو أزيد أخرج 50 درهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
السلام وبركاته
شيخ. كان أنا على السفر وما حصلت يعني ماي، فكنت أقضي حاجتي، فتفاجأت أنه في عزك الله في الحياة يعني في الحمام ماشي ماي، استجمرت، من بعدها رحت اشتريت ماي توضيت وصليت، فكيف الصلاة بتكون؟
إن شاء الله عبد العزيز. يعني استجمرت استنجيت وبعدين توضأت لما اشتريت الماء.
أي.
إن شاء الله. أبشر يا عبد العزيز.
عندي سؤال الشيخ الثاني. عندي الحرمة كانت حامل في شهر رمضان اللي خلصنا الحين وولدت، هل تقضي الأيام بمعنى دكتور قادها يعني في الطريق؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو إلياس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، في الجزائر عندنا مزرعة تبيع أضحية العيد بالميزان نظرا لغلاء الأضحية. يضع الكبش في الميزان وعنده ثمن 1600 درهم، يبيع الكباش في الميزان.
إن شاء الله.
بارك الله في الشيخ.
فيك بارك. أم أحمد. أم أحمد من ليبيا راحت. طيب. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من الصم، من الأخت عزيزة، من أخواتنا من الصم من مصر، بارك الله فيها، متابعة للبرنامج جزاها الله خير وحريصة عليه. عزيزة من مصر أرسلت سؤالين عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. السؤال الأول تقول: هل يجوز السلام على الجمادات والأشجار وشيء من هذا القبيل؟ أختي عزيزة من أخواتنا من الصم من مصر، الجواب لا. السلام إنما يكون على البشر، يعني يكون على البشر. قال جل وعلا: فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم، في أحد أوجه التفسير. وأيضا السلام على الملائكة مثلا، السلام على صالح الجن، لكن ما نراهم. ولهذا العلماء يقولون الإنسان إذا سلم من الصلاة مثلا عن يمينه يسلم على من عن يمينه من المصلين، وكذلك الملائكة، وعن يساره كذلك، وعن صالح المؤمنين. فأما الإنسان يمر على شجرة يسلم عليها، لا، لأن هذه غير مكلفة، ليست محل التكليف، لا لقبول السلام ولا يمكن أن ترده. كذلك الجمادات. بارك الله فيك. عزيزة من أخواتنا من الصم من مصر تسأل تقول: يعني نشاهد في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من يضع لقب لحسابه فيه تزكية للنفس مثلا، كحافظة القرآن أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أختي عزيزة من مصر بارك الله فيك، الله، الأصل أن الإنسان يبتعد عن تزكية نفسه التزكية القائمة على إظهار فضائله ومحاسنه. أما تزكية النفس القائمة على مجاهدتها بفعل الأوامر وباجتناب النواهي، هذا مطلوب. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، وقال جل وعلا قد أفلح من زكاها. وأما التزكية المذمومة فهي التي يظهر الإنسان فيها شيء ويزعم ويعني يتشبع بما لم يعطى. ولذلك قال جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلذلك بعض الناس الآن يلقب نفسه مثلا بألقاب هذه فيها تزكية للنفس للأسف، يعني حافظة القرآن. طيب ماذا تريد تخبرين العالم كله بأنك حافظة للقرآن المؤمن أو المؤمنة مثلا؟ يعني إذا أخبر الإنسان، إذا سئل الإنسان أأنت مؤمن يقول نعم أنا مؤمن، لكن أن يضع عنوان يقول أنا المؤمن هذا ما يصلح في يعني في تعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، فيتنبه الناس حقيقة. يعني هذا السؤال يجرني إلى التنبيه إلى بعض المخالفات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مثل قضية التزكية هذه، أن يزكي الإنسان نفسه بلقب معين يطلق على نفسه لقب وهو الواقع أنه غير موجود فيه. والغالب سبحان الله أن الشخص الذي عنده عبادة أو تأله أو خبيئة بينه وبين الله ما يخبر بها ولا يظهرها، هذا خطأ حقيقة من الأخطاء. كذلك بعض الناس للأسف على العكس يلقب نفسه بألقاب نعوذ بالله حقيقة، يعني فيها استفتاح على نفسه بالشر، يعني يذكر ألقاب معينة يتسمى بها كأنه يستفتح على نفسه بالشر. كذلك بعض الألقاب أو بعض الـ يعني العبارات التي فيها نوع من الـ إساءة الأدب مثلا مع الله عز وجل أو مع يعني الناس أو مع نفسه أيضا، هذا كله ما تليق. والإنسان دائما خاصة وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حقيقته ولا يتخفى خلف أسماء، لأن سبحان الله العظيم الإنسان إذا كتب باسمه الحقيقي كتب باعتدال، ولا يمكن أبدا أن تزل قدمه في هذا. لماذا؟ لأنه معروف عند الناس فلان بفلان يكتب الآن باسمه في هذه المنصات أو هذه الحسابات، ما يمكن أبدا أنه يكتب شيء يعلم بأن الناس ينتقدونه أو سيلومونه عليه، وهذا يجعله قريب إلى الله عز وجل أكثر من كون يتقنع باسم يكتب من ورائه ربما اغتاب أو نم أو حرض أو قال والعياذ بالله الهجر وقال الزور، نسأل الله العافية والسلام. الأخت أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني عند أولادي قطط وبعضها سود وكذا، تقول أنا أنبههم بترك يعني القطط وخاصة السوداء وقلت لهم بأن هذا شيطان، قالوا لا ما في شيء يدل على أن القطة السوداء شيطان، وقالوا بل ذكروا لوالدتهم بأن الماعز سوداء وتجلب الجن، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب على سؤالك وعلى الحوار الذي بينك وبين أولادك بارك الله فيك. وحقيقة هذا حوار جميل، يعني طيب أن الوالدين يتحاورون مع الأولاد ويتناقشون وكل يدلي بحجته ويحتكمون إلى مثلا طلبة العلم أو المشايخ، لكن عموما أنا سأرتب لك الجواب. أولا بالنسبة لقول أن هذا الحيوان شيطان لا بد من دليل. لماذا؟ لأن الجن عالم غيبي ومعرفة حقيقتهم وأنواعهم لا بد أن تكون بالوحي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. لهذا يأتي الأمر الثاني وهو أن الكلب الأسود البهيم، يعني الكلب الذي ليس فيه لون آخر، هذا شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة ثلاثة، ثم ذكر الكلب الأسود. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فالكلب الأسود الذي بهيم سواده خالص هذا شيطان، هذا شيطان، واضح؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ليس كل شيء لونه أسود يكون شيطانا، وإنما قلنا بالنص، النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية القطط. القطط تربيتها من حيث الأصل جائزة مباحة، نقول مباحة من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل يعني يباح للإنسان أن يربي القطط. الثاني أن القطط من الطاهرات، ولذلك سؤر القطة يعني لعابها إذا ولغت في الإناء أو شربت من الإناء ما ينجس الإناء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل لها الإناء لتشرب ثم يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام إنا من الطوافين عليكم والطوافات، إنا من الطوافين عليكم والطوافات، هذه العلة من الطوافين عليكم والطوافات. طيب الأمر الآخر مسألة القطط البيضاء أو الحمراء أو غيرها إذا كانت تحمل أمراض فإن يجب على الناس أن يتخلصوا منها بإبعادها، لأن الشريعة لا تدعو إلى الضرر بل تدعو إلى الابتعاد عن الضرر وحسم كل الطرق التي تؤدي إلى الضرر. لهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، حتى جعلها العلماء قاعدة من قواعد الشرع والدين، لا ضرر ولا ضرار. وأنا رأيت سبحان الله مقطع من قريب عن شخص يتحدث عن ولد مرض مرض عجيب جدا حتى سافر به أهله يعني غرب البلاد وشرق البلاد وما انتفع، يعني جاءه مرض غريب ثم رجعوا به وكان هناك طبيب حاذق فتأمل في حالة الولد ونظر في التقارير والأشعة والتحاليل فسألهم سؤال، قال عندكم قطة في البيت؟ قالوا نعم. قال هذا سبب المرض، سبحان الله نقلت إليه عدوى فيها مرض لأنه متعلق في هذه القطة، فلما أبعد القطة عاد الولد سليم ولله الحمد مع أن أهله يئسوا منه. فلذلك إذا وجدت أمراض في القطط يجب على الناس أن يعني يتخلصوا منها بإبعادها، بتسليمها الجهات المختصة التي تؤوي الحيوانات الضالة أو المريضة مثلا. يبقى السؤال الآخر، يبقى المسألة وهي هل، طبعا احنا ذكرنا بأن أولادك قالوا لك الماعز لونها أسود إذن هي، هم كانوا يريدون أن يلزمونك أن كل أسود جن، أنت تقول لهم لا الكلب هو الذي ورد فيه النص، الماعز لا ليست يعني من الجن، وكل شيء أسود ليس من الجن إلا ما نص الدليل عليه. في كلام لبعض أهل العلم أهل التحقيق أن القطط السوداء التي سوادها بهيم يعني سواد خالص ما في شيء من البياض، قال هذه من الجن. من وين أخذها؟ ما أخذها من نص خاص وإنما من مجموعة نصوص، خاصة وأن ورد بأن الجن يتشكلون في صورة حيوانات، يتشكلون في صورة الثعبان، يتشكلون في صورة الكلاب السوداء، وقيل أيضا جاء في بعض الآثار بأنهم يتشكلون في صورة القطط، وذكروا شيء من هذا، ذكروا شيء من هذا. فهنا ممكن أن يقال بأن القطة السوداء اللي سوادها بهيم هذه ممكن أن تكون من الجن على هذا القول. لهذا على أولادك أن يسمعوا وأن يطيعوا لك وأن لا يقدموا محبوبات ومرغوبات أنفسهم أمام رغبتك، خاصة وأنك ما أمرتهم بمحرم، وممكن يأتون بطيور، ممكن يأتون أو قطط بيضاء أو قطط مختلفة اللون. بارك الله فيك يا عبد الله. طبعا الأخ أبو محمد بالأمس اتصل لكن ذكر مسألة، ولكن هي ليس لا تخص البرنامج فيما يتعلق بالمكاتب اللي يقدمون خدمات ما يردون على الاتصالات، لكن هذا ما يمنعنا بأننا يعني نوجه نصيحة لأصحاب المكاتب والمؤسسات والشركات وكل من يقدم خدمات للآخرين أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يقوم على عمل خير قيام وأن يتقنه وأن يقف مع الناس وأن لا يعامل الناس بجفاء أو بغلظة، أو أنه يعني لا يرد على اتصالاتهم مثلا، أو أنه يجد فرصة مثلا فيغيب عن مكتبه، أو أنه يغلق الهاتف، هذا كله مخالف لما أمر الله جل وعلا به من إتقان العمل. يقول جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والعمل هنا ما ينبغي أن نقف فقط على العبادة، بل مفهوم مفردة العمل هنا أوسع مما يعني هو مما يتبادر إلى الذهن على أنه فقط العبادات المعروفة، بل يشمل بقية الأعمال المكلف بها الإنسان اللي يكتسب من ورائها يعني يكتسب من ورائها أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث عائشة يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقن العمل. أنت الآن مثلا الموظف 7 ساعات 8 ساعات هذه يأخذ عليها أجر، كل ساعة تأخذ عليها أجر. فالتفريط في العمل وعدم الإخلاص في العمل هذا مضر بك أنت في المقام الأول، ويدخل عليك مال مشتبه، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله في الجميع. أم محمد من أبو ظبي تقول علي يعني حلفان كثير، تقول حلفت كثيرا، تقول ذهبت إلى المطعم وقلت له كثر عني وأخذ مني 100 درهم من كم شهر، تقول يعني أنا غير مطمئنة ممكن أدفع 50 درهم. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. القضية ليست قضية 100 درهم ولا 150 درهم، قضية كم عليك حلف. أنت تقولين حلفان كثير، كم 10 20 30 5 مرات مثلا؟ يعني المسألة مش قضية والله 100 درهم، واضح بأن صاحب المطعم ما فهمك، ما فهم عليك. أختي الفاضلة، كل حلف يجب عليك، كل حلف حلفتيه وحنثتي فيه، يعني قلتي والله ما أفعل فعلتي، أو قلتي والله لا أفعلن وما فعلتي، ها، يجب عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. كل حلف ما دام أن يعني أسباب متعددة، والله ما أكلم فلانة وكلمتها عليك إطعام 10 مساكين، والله ما أدخل بيت فلانة ودخلتي عليك إطعام 10 مساكين، والله ما أفعل كذا أو أفعل كذا وفعلتي عليك إطعام 10 مساكين. وأنا أظن 100 درهم قليلة جدا، 10 مساكين الله أعلم، يعني ما أدري، ممكن ترفعين السماعة على الجمعيات مثلا الهلال الأحمر ولا الجمعيات المعروفة تسألينه. رحت الجمعية فيها بعض الموظفين على البوابة عندهم قسائم منها كفارة يمين، ما أدري 200 درهم أو 150 درهم، على كل كفارة أنت دفعت 100 درهم على مجموعة كفارات، والله خلصت؟ لا ما خلصت، لا باقي تذهبين من اليوم تشوفين الجمعية، أو موظف اللي عند بوابة الجمعيات الموجودين تقول لي كم قسيمة كفارة اليمين، بيقولك يمكن 200 درهم على الواحد. هذا ما لسنا نحن في الزمن السابق، قديما كانت الأمور يعني سهلة. وممكن أنت يا أختي الفاضلة تسوين طعام في البيت مثلا، تسوين طعام تقولين لأبو العيال أبو محمد، تقولي له شوف عمال من حولنا 10 خلي يجون يتغدون عندنا وتسوي لهم غداء، هذا طعام 10 مساكين. وبعد أسبوع تسوين شيء، أو تعرفين أسر مثلا، أسرة فيها 8 أشخاص، ترسلين لهم غداء، تقولين لهم غداكم بكرة علينا، هذول فقراء ومساكين، لابد أن يكونوا فقراء ومساكين، تقولوا لهم غدا غداكم عندي أنا، بجيب لكم غدا في البيت، يبقى لك 2 تكملينهم. واضح؟ أنا جالس أبسط هذه المسائل حتى الناس، لأن بعض الناس عنده مشكلة مع كفارة اليمين، ما يعني عنده تصورات غريبة جدا. فأنت بالخيار أختي الفاضلة، والحمد لله الجمعيات موثوق فيها وتقوم يعني نشاط بجهد موفق ومشكور. عبد العزيز من الشارقة يقول كنت على سفر وذهبت أقضي الحاجة ولم أجد ماء، فاستجمرت، يقول استجمرت وبعدين رحت واشتريت ماء وتوضيت وصليت، علي شيء يا عبد العزيز من الشارقة؟ بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للإنسان إذا قضى حاجته فهو بالخيار، إما أن يستجمر وإما أن يستنجي، أما الاستنجاء فيكون بالماء، وقد يسبقه الحجارة أو المناديل ويستنجي بعد ذلك بالماء، وأما الاستجمار فهو استعمال الحجارة أو استعمال المناديل الورقية مثلا أو كل ما يقوم مقام الحجارة، بشرط على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستجمر 3، ما يستجمر مرة واحدة ولا مرتين، بل لا بد أن يستجمر 3، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر، ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود ائتني بأحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس. جاء في لفظ آخر زيادة قال ابن مسعود فأتيته بحجارة ثالث، أتاه بحجارة ثالث، فالاستجمار يكفي. حتى أن بعض الصحابة كانوا يستجمرون، ما كانوا يستنجون بالماء، يستعملون الاستجمار، ويعني لا بد من الإنقاء، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة زاد رابعة وخامسة، وإن لم يحصل الإنقاء بالخامسة زاد سادسة وسابعة وهكذا. وصلاتك صحيحة ما دام أنك وجدت الماء وتوضأت، لا يشترط أنك تذهب وتستنجي بالماء. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله شيخ.
تفضل يوسف.
شيخ سؤال واحد فقط.
نعم.
لدينا في البيت قطة من القطط التي تربى بالمنازل.
نعم.
والمشكلة يا شيخ أن هذه القطة تبول في أي مكان بشقة حسب الفصول كما هو معروف عند القطط.
نعم.
وليست بيتنا شرفة، والروائح يعني تنتشر في داخل الدار أو في داخل البيت. ونتساءل هل نتركها في شوارع علما أنها غير معتادة على الحياة بالشوارع، وأنه إذا أداها أحد في شارع سأكون أنا السبب، وقد كنت أعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا جائز؟ ما حكم ذلك؟
إن شاء الله يا يوسف أبشر.
شكرا شيخنا.
حياكم الله. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من هم المذاهب الأربعة؟ وعندما تقول قال الجمهور، هل معنى هذا أن قول الجمهور يعتد به أكثر من المذاهب الأربعة؟ وما الفرق أصلا بين الجمهور والمذاهب الأربعة؟
إن شاء الله يا منى.
السؤال الثاني، حديث الجساسة، ما سبب تسميته بهذا الاسم ومدى صحته؟ وعن ماذا يعني وش الحديث اصلا حق الجساسه؟
ان شاء الله.
بس شكرا جزيلا.
مرحبا اختي، مرحبا. عبد العزيز.
السلام عليكم. مساء الخير.
وعليكم السلام وبركاته، مساء النور.
الله يسعدك يا شيخ. بالنسبة للآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، يعني مثلا دحين لما يكون عندي مثلا مولود جاني أو ترقية جتني وأخفيها، هل تدخل في الآية هذه يكتمون ما أتاهم الله من فضله؟ الله يعطيك العافية.
حياك الله يا أخي.
شكرا.
عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عماد.
الله يسلمك شيخ. عندي ثلاثة سلانة والله من سنين يا سحاول، الحمد لله أنا ضرب الحظ اليوم عندي.
يلا الحمد لله.
الله يسلمك، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك
الله. ودوما أنا من متابعينك وتعلمنا كثير منك يا شيخ والله.
بارك الله.
وايد أتعلم منك يعني.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ. والله شيخي أنا كان عندي سؤال. أنا من سنين يعني ما كنت ملتزم. وكنت من أصحاب الناس اللي كانوا بعيدين عن الله عز وجل. من سنتين أصبحت من صفوف الأولى وأصلي 5 صلوات قيام الليل صلاة الضحى ومن هالأمور الحمد لله. أشوف أن أصدقائي ابتعدوا عني ويتمسخرون علي، يعني يقولون تستويت مطوع واستويت هذا ومتشدد. أقول لهم هاي واجبات أساسية نحن لازم نتبعها. فشو رد بيكون على هذا الشيء؟ وطبعا هذا عندي شوية وسواس، يعني أنا محافظ على السنن الرواتب وهي الأمور كلها، أحس أن إذا أوقات ما صليت السنن الرواتب الشيطان يقول لي خلاص أنت الله ما يحبك وأنت مبتعد عن هذه الأمور، يعني إذا فاتني أي شيء من العبادات أحس أن أبتعد عن الله سبحانه وتعالى.
نعم شاف.
فمن هذه. والسؤال الأخير يا شيخ بخصوص الوظيفة في بنك الربوي، إذا اضطر الإنسان أن ليس لديه أي دخل وأي عمل وجدت له وظيفة في بنك ربوية، هل يجوز له أن يعمل مؤقتا وواجب عليه أن يدور على شغل ثاني، أو لا يتقبل هذه الوظيفة من البداية ويدور على وظيفة في بيته؟ وكيف يكون السعي؟ أنا أسمع من فضيلة شيخكم السعي لازم الإنسان يسعى والله يرزقه. أنت تعرف هالأيام أن كل الأمور السيفيات أونلاين، يعني ما يتقدمون السيرة الذاتية في الليتاتي لسه أنت وتقدم من الموقع، فهل هذا يعتبر من السعي في الرزق؟ وإزاكم الله خير يعني.
مرحبا عماد، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك الله. أبو الأولاد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين الله يبارك لك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يعني الابن معاق لوالديه وهو عنده أخوة يعملون مع أبيهم وهو يرفض العمل ولكن دائما يطلب النقود غصبا، هل الأب أن يحرمه في حياته من الهيبة أو من الإرث؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الابن يعني أقنعوه بأنه في الجهاد في سوريا في 2015 سافر وترك وله بنتان والأولى والأم حاملة بثالثة، هناك في سوريا زوجوه بأخرى بثانية وأنجب منها بنت، ثم زوجوه بثالثة وأنجب منها بنت، فاعتقادي أن الزواج هذا غير شرعي، منهم واحدة البنت الآن في الحرمة الفرنسية والأم في السجن، هل أنا رافض الشيء هذا ولا هل أتصل بهذه البنت كما اتصلت ابنتي وزوجتي بها؟
طيب أخوي أبو الأولاد، بالنسبة لي كيف حكمت على الزوجة على الزواج بأنه غير شرعي؟
أخي هما أقنعوهم بأنه الجهاد في سوريا،
لا خلينا، هذه مسألة، هذه لا شك مسألة يعني تحتاج إلى كلام، لكن مسألة الزواج يعني أنت وقفت على أنه تزوجها من دون ولي أمرها؟
نعم، أنتم تقولون دائما لا زواج بدون
إلا بولي.
نعم ولي.
هو اعترف لك بهذا؟
نعم.
هو اعترف لك بهذا؟
لا أنا لم أتصل لا به ولا بها. لم أتصل بأي واحد منهم.
هو موجود ولا يعني خارج؟ هو موجود ولا خارج؟ هو موجود الآن عندكم ولا في الخارج هو؟
لا هو لا أعرف عليه حي أم ميت الآن.
سبحان الله.
الله
المستعان.
هو راه في السجن الآن ولا يعلم الله. ولكن منهم واحدة يعني منهم زوجة اللي رجعت لفرنسا وأخذوها هي في السجن وابنتها هي في الحضانة الفرنسية. وهي في اتصال مع ابنتي وزوجتي. وأنا سبحان الله يعني رافض الشيء هذا.
نعم.
ماذا تنصحون؟ الله يبارك لك.
طيب أبشر يا أبو الأولاد.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا عبد العزيز بن الشارق يقول بأن زوجته كانت حامل في رمضان والطبيبة أمرتها ب يعني الفطر، يقول كيف يعني الأيام التي أفطرتها؟ يا عبد العزيز من الشارق بارك الله فيك، بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما جاز لهما الفطر ويقضيان بعد ذلك، وما دام أن الزوج الله يحفظها حصل عندها حمل أو ولدت كما ذكرت كأني فهمت والطبيبة قالت لا بد من الفطر، تفطر لأنها تخرج على أنها مريضة والحمد لله تقضي، بعد ما تطهر من النفاس تبادر إلى القضاء، عندها طوال السنة يعني من ساعة طهرها إلى شعبان القادم هذا كل وقت للقضاء، لكن الأفضل المبادرة والمسارعة أفضل، لأن هذه عبادة تعلقت بها ذمتها، تعلق ذمتها بهذه العبادة، يجب عليها أن تبادر إلى القضاء. بارك الله فيك. أبو إلياس من الجزائر يسأل يقول عندنا مزرعة تبيع الأضاحي بالميزان، يقول تقريبا سعر الأضحية 1600 دينار، يقول ما حكم الشراء؟ يا أبا إلياس بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي بيع الشاتي عبر الميزان وهي حية جائز ولله الحمد والمنة، هذا نوع من أنواع البيوع الجائزة لأنه ليس فيها غرر وليس فيها جهالة، ما تشتمل لا على جهالة ولا على غرر، فهي شات حية يعلم الإنسان بأن هذا الصوف تقريبا مقداره كذا وبقية الأشياء التي ترمى يجوز، ما دام أن المشتري رضي والبائع هو قال أنا لا أبيع إلا بالميزان وأنا كمشتري راضي ما في بأس ولله الحمد والمنة. يوسف من فرنسا بارك الله فيه يقول عندنا في بيتنا قطة من القطط التي تربى في المنازل وليست من قطط الشوارع، يعني هذا المعنى طبعا، يقول هذه القطة التي في هذه الشقة يقول مغلقة وتصدر روائح وتتبول وكذا وكذا، يقول تأذين منها. الأخ يوسف يقول أنا في حيرة، إذا أبقيت هذه القطة سأبقى متأذي منها، وإذا أخرجتها إلى الشارع ستموت وأتحمل ذنبه، ماذا أعمل؟ يا يوسف بارك الله فيك ورضي عنك. أولا ليس واجبا على الإنسان أن يربي القطط، ليس واجبا على الإنسان أن يربي القطط، ولكن يباح له أن يربي القطة. الثاني ينبغي على الإنسان إذا كان لديه حيوان وهذا الحيوان يتسبب له في أضرار شرعية وفي مفاسد شرعية وفي أضرار صحية أن يبعد هذا الحيوان عن البيت، حتى لو كان طائرا أو قطة مثلا أو نوع من أنواع الحيوانات التي يعني الإنسان ممكن يقتنيها ويربيها، مثل قضية الأشياء الشرعية التنجيس، بول القطة ويعني فضلات القطة نجسة، هذه نجسة، كيف أصلي على مكان تبولت عليه القطة مثلا إلا أن أقوم بغسله، وهذه عملية شاقة يوميا أبدأ أغسل وكذا وكذا. لهذا الإنسان يتقي الله عز وجل وعبادته أولى من قضية تربية قطة. وكذلك الأضرار الصحية الأخرى اللي أنا تكلمت على عن بعضها قبل قليل، وهي نقل الأمراض والعدوى، هذا الإنسان يبتعد، لا ضرر ولا ضرار، نفسك هذه أمانة عندك يجب أن تحافظ عليها وأن تسعى في إبقائها، لأن الأصل فيها العصمة. هذا الأمر الثاني. المسألة الثالثة، لماذا هذه الحيرة؟ الأمر يسير وسهل جدا بارك الله فيك، أنت بين خيارين. الخيار الأول أنك تضعها في الشارع ويلتقطها من يلتقطها من الناس، خاصة إذا كانت من القطط التي تقول بأنها تربى في البيوت، فإذا رأها شخص وأعجب بها أخذها، وهي في الغالب أنها تشد الانتباه فتسيبها، مثل ما ينص الفقهاء على تسييب بعض الحيوانات التي يملكها الإنسان، يسيبها، يسيب البعير ويسيب كذا، القطة تسيب، هذا خيار ولا لا؟ خيار، لا تخاف عليها، سيأتي من يأخذها. الخيار الثاني أنك تذهب بها إلى الجهات، عدكم في فرنسا جهات تعتني بهذا الجانب، ممكن تروح تسلم تقول والله هذه قطة أنا لا أستطيع أن أربيها، تفضلوا استلموها. واضح بهذا الحمد لله تنتهي من هذه الدوامة وهذه الحيرة وتكون الحمد لله. وبعدين يا أخي الفاضل، أنت تقول يعني أنا خفت من الحديث، تقصد حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أنت لم تفعل هذا، هذا الذي يتعمد حبس القطة والإغلاق عليها ومنعها من الطعام والشراب ومنعها من أن تمارس طبيعتها التي خلقها الله عز وجل، هي من الطوافين والطوافات، تحصل على الرزق الله عز وجل يرزقها، فأنت لست من هذا النوع إذا سيبتها في الشارع، ها؟ لا تعتقد بأنك من هذا النوع، بارك الله فيك. منى من السعودية بارك الله فيها تسأل عن المذاهب الأربعة، تقول ما هي، وتسأل عن الجمهور، تقول دائما نسمع الجمهور هل يعتد بهم وأكثر من المذاهب وما الفرق؟ يا منى بارك الله فيك، أولا والله الجواب على هذا السؤال طويل، وأنا والله عندي رغبة أتكلم فيه لكن يأخذ وقت البرنامج، هذا السؤال مهم يحتاج والله حلقة كاملة، لكن عموما سأختصر لك. المذاهب الأربعة هي المذاهب السنية الفقهية المعروفة المجمع عليها، مذهب الحنفي، مذهب المالكي، مذهب الشافعي، مذهب الحنبلي، وهؤلاء الأئمة الذين نسبت إليهم هذه المذاهب، هؤلاء من الفقهاء الذين كانوا من أهل الاجتهاد المطلق، من أهل الاجتهاد المتبحرين في العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء الأئمة كلمتهم السواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك هم يدورون حيث دار الدليل، ولم يقل أحد منهم أن قولي حق وقول غيري باطل أبدا، بل بعضهم يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول خصمي خطأ يحتمل الصواب، وكانوا يقولون إذا سمعتم حديثا يخالف أقوالنا فخذوا بالحديث، خذوا بالدليل، وإذا يقول إذا رأيت قولي يخالف الدليل فاضرب بقولي عرض الحائط. هؤلاء أئمة أماثل أكابر عندهم من مخافة الله شيء العظيم، لكن اجتهدوا، وهذا مبلغ علمهم واجتهادهم في هذا المسألة. ولذلك نجد فقهاء المذهب يخالفون أئمة المذهب، يعني مثلا مذهب الحنفي فيه اثنين من تلاميذ أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة في ثلثي المذهب، هذا يدل على أن هؤلاء غير متعصبين أصلا، يعني ما قالوا والله نحن أقوالنا حق منزل ويعني يجعلونها محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، أبدا كانوا يقولون هذا نجتهد نستغفر الله عز وجل. مسألة ثالثة أختي الفاضلة، بالنسبة للعمل بهذه المذاهب ما هو مجمع عليه عند أهل العلم العمل بهذه المذاهب ما دام أنها موافقة للدليل، ويجوز للعام أن يقلد مذهبا من المذاهب الفقهية لأن العام حقه التقليد، أما المجتهد لا، اللي بلغ رتبة من العلم والاجتهاد وأصبح عنده أدوات للاجتهاد وتأهل ما يجوز له أن يقلد إلا إذا ضاق عليه الوقت، وهذه مسألة أيضا فيها بحث، إذا ضاق الوقت على المجتهد هل يقلد غيره، هذه مسألة يعني أخرى قلت لك أن الكلام طويل فيها. لكن عموما الأمر الآخر، الجمهور اللي يقولون قال الجمهور هو المقصود فيه الغالبية من هؤلاء العلماء، وبالمناسبة ليس هؤلاء العلماء فقط هم الذين يؤخذ منهم، لا هناك أئمة من أئمة السلف، هناك مذاهب أيضا اندثرت لكن بقيت أقوال أصحابها مثلا أيضا يعني يلحقون بقول الجمهور. فمثلا قال الثلاثة في مقابل قول، يعني يقال هذا الجمهور قال جمهور الفقهاء، لأن لفظة الجمهور تدل على العدد الكبير جمهور الناس مثلا. المسألة الأخرى ليست القضية يعني قضية الصواب والحق بالأكثرية، فقد يكون القول الواحد في مقابل قول الجمهور هو الحق لأن معه الدليل، لأن معه الدليل، واضح؟ وأمثلة كثيرة في هذا، يعني مثلا جمهور العلماء كمثال يعني أضرب مثال يقولون بأن كل من دخل مكة يجب عليه أن يدخلها بإحرام، يجب عليه أن يدخلها بإحرام، واضح؟ يقولون من دخل مكة سواء حج يعني بنسك حج أو عمرة أو تجارة أو طلب علم أو زيارة أو ها ما يدخل إلا بإحرام. في مذهب واحد مذهب الفقهية من اختياراته أنه لا، هذا لمن أراد نسكا، أما من أراد تجارة زيارة طلب علم تجارة شيء ما 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 يلزم أن يدخلها بإحرام. الحق مع هذا المذهب، الحق مع هذا المذهب، واضح؟ أقوال كثيرة أختي الفاضلة، قد يكون الحق مع يعني المذهب الذي انفرد عن المذاهب أو عن الجمهور، لماذا؟ لأن الدليل معه، هذا هو السبب، لأن الدليل معه. طيب ممكن تقولين أنت الآن يا منى، طيب وهذول ما عرفوا الدليل؟ ممكن ما وصلهم الدليل، ممكن ما وصلهم الدليل، كثير من الأئمة ما وصلوا الدليل، يعني يقولون عن الشافعي رحمة الله عليه يقول أشهدكم أني راجع عن كل مسألة قلت بها على خلاف الدليل ولو بعد موتي. ذهب بعض فقهاء الشافعية فخرجوا للإمام الشافعي أقوالا قالوا رجع عنها الشافعي بعد وفاته. كيف يرجع بعد وفاته؟ رجع لأنه هو الذي قال هذا واشترط هذا، واضح؟ طيب ممكن يكون الدليل وصلهم لكن هم يقولون بأن هذا الحديث ضعيف عندنا لكن صح عند غيرهم، ممكن يعتقدون بأن هذا الحديث منسوخ ولذلك قالوا بخلافه، أو يكون عند غيرهم ناسخ أو محكم، وليس بالضرورة أن يكون ناسخا، محكم الحديث ويعملون بالدليلين. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. ولذلك هذه المذاهب نعمة من نعم الله عز وجل، يعني المذاهب الفقهية الموجودة، ويعني هي تقرب الناس إلى الدليل وإلى الحق بحول الله تعالى. لكن مثل ما ذكرت لك طالب العلم المجتهد هذا يجب أن يتخير بين الأقوال على ما يوافق الدليل، أما المقل العامي فحقه التقليد، يقول والله أنا ما أعرف هالأقوال، أنا أقتنع بهذا الشيخ أو بالمذهب الفقهي الموجود في بلدنا وأخذ به، قوها الله، صلى الله تعالى يحفظ الجميع. منى من السعودية تسأل عن حديث الجساسة، تقول لماذا سمي بالجساسة وما يعني مدى صحته وما معنى الحديث. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لحديث الجساسة جاء في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم حديث الجساسة، وسمي بالجساسة لهذه الدابة التي رآها الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، رأى الدابة هذه وهي دابة مشعرة يعني شعر، ما يرى ما يعلم قبولها من دبورها في جزيرة لما انكسرت بهم السفينة، غرقت السفينة فنجا على نجاه الله على لوح، دخل الجزيرة فرأى هذه الدابة المفزعة، ثم يعني أدخلته إلى مكان فيه الدجال في جزيرة من الجزر، ورآه مقيد بالسلاسل وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن خروجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرح لما أخبره الصحابي الجليل بما رأى، وطلب منه أن يحدث الناس بما رأى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدث الناس قبل ذلك بحديث الدجال. ولما رأى الصحابي هذا وتعجب ذهب فأسلم، هو لم يكن مسلما، أسلم بسبب هذا لأنه سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، وإلا حديث الجساسة طويل. عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول في قول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يقول يعني هل هذه الآية ينطبق عليها مثلا شخص جاءه مولود وما أخبر الناس؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، من المهم جدا أننا إذا قرأنا القرآن وقرأنا بعض الآيات أن نفهم السياق، سياق الآية سيقت في أي موضوع، ننظر في السباق أيضا سباق الآية، لأن مهم الربط بين الآيات، وهذه مهمة طالب العلم ومهمة المسلم أيضا إذا يعني مثلا خفي عليه الأمر أن يسأل العلماء هذه الآية ما تعنينا، ما تعني الموضوع الذي ذكرته لا من قريب ولا من بعيد. هذه الآية جاءت في أهل الكتاب، جاءت في أهل الكتاب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا الآيات. المقصود بأنها جاءت في ذكر موضوع عند أهل الكتاب يبخلون ويأمرون الناس، يأمرون الناس بالبخل، لم يكتفوا بالبخل وإنما أمر الناس به. طيب ما هو البخل؟ هل هو البخل بالمال أم يتعدى إلى غير المال؟ نعم، البخل بالمال وغير المال، حتى بالعلم والأشياء التي قد تكون سبب من أسباب الهداية يبخلون بها، هذا هو المعنى بارك الله فيك. طيب الموضوع الثاني بالنسبة للإنسان، الأصل أن يحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وتعلم هذه الآية في سورة الضحى فيها وجهان من أوجه التفسير، الأول وأما بنعمة ربك يعني بالنبوة الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فحدث، والمعنى الثاني وأما بنعمة ربك بالنعم التي جنس نعمة الرب، هي جنس يشمل جميع النعم، حدث بها. طيب كيف أحدث بها؟ أقوم وأقول للناس أنا أنعم الله علي كذا بكذا؟ لا، الجواب لا، وإنما الإقرار القلب واعتراف القلب بأن هذه من الله، كثرة اللهج والشكر اللهج بشكر الله وحمده على نعمه، وأيضا استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل، استعمال هذه النعم في طاعة الله. وبالنسبة للإنسان ينبغي له أن يري الله عز وجل أثر نعمته عليه، يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يري أثرها، يعني مثلا أنعم الله عليك بالمال تشتري الثوب الجديد، تركب السيارة الفارهة، وتبني المنزل الطيب، وتأكل الطعام الطيب، هذا من النعم، هذا من شكر النعم، تري الله عز وجل نعمة عليه. أما يرزقك الله مال وتشتري ثوب أبو 10 ريالات وأنت ما شاء الله مليونير، وأرزقك الله مال تروح تشتري هذا الشحاطة أبو 5 ريالات مثلا، وتشتري المال يروح يشتري مثلا الشخص بقايا الطعام الذي يباع في الأسواق، هذا من كفران النعم، هذا عدم التحدث بنعمة الله. فلا بد نفهم هذه المعاني. جاءك ولد عقيقة تجمع أقاربك وكذا، هذا حمد لله عز وجل على هذه النسمة، وأيضا يعرف أن الأقارب يصلون الأرحام، قضية أنك تستكتم وجود المولود أعتقد هذا يعني مخالف للنقل والعقل. النقل فيه أنك تذبح العقيقة، وأيضا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليلة لولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخبر الناس وش المانع يدعون له الناس، يدعون لك ولابنك مثلا. قضية والله أنت جاءك مال، الأموال الباطنة هذه جاءك رزق ومال وأخفيت عن الناس، طيب، لأن بعض الناس يحسد مثلا، جاءك شيء خاص فيك أنت مثلا ما في بأس، أنك عندك مشروع زواج أو تزويج والأمور ما زالت في بداياتها مثلا وتخاف من أحد يفسد أو يحسد، ما في بأس تستكتم، لأن هذا سيظهر بالمجزوم أنه سيظهر في يوم الأيام للعلن، واضح؟ عندك مثلا أشياء مثلا خاصة بك ما لها علاقة خاصة بك أنت ممكن تستكتمها، ما في بأس في ذلك، هذا إذا خشيت أنت الحسد. لذلك مثلا حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا إن صح مع أن الحديث ضعيف، إن صح يقصد به مثل هذه القضية. أنت الآن تبغى تزوج ولدك ورحت تخطب مثلا تسأل، حبيت أنك تستكتم هذا الشيء، ما في بأس، هذا لمصلحة، ليست قضية والله عدم التحدث بالنعم أو البخل، ما له علاقة. واضح؟ بارك الله فيك. أم محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ على ما تعلمنا.
إياكم.
عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
على السريع يا أم محمد.
ربط أجلك على سؤال إذا كانت له شقة ملكة وفي بلاد آخر.
كيف عفوا أم محمد أعيدي؟
من قبل سألتك على سؤال إن من كانت له شقة ملكه في بلاد آخر وسافر إلى هذه البلاد وهل يقصر؟ قلت لي إن هذه البلاد هي إقامة ثانية له،
نعم
صحيح، ترخص برخص السفر.
إيه
يا شيخ، لو كانت هذه الشقة مؤجرة ونزل عند أحد أقاربه من الأب أو الأم أو في فندق، هل هي إقامة ثانية له أو ترخص برخص السفر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، ما هي علاج قطوة القلب؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ، كيف تحسب ساعات التبكير للصلاة في يوم الجمعة؟ أنا أعلم أنها من بداية شروق الشمس، وشروق الشمس عندنا 6:11 والظهر الساعة 1:15، ما هي الساعة الأولى بين هذين الوقتين، من الأولى إلى الخامسة بين هذين الوقتين يا شيخ لو سمحت؟
إن شاء الله.
سؤال رابع مهم جدا عندي يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
هو عند الصلاة، الصلاة يا شيخ هي كل رسمة في الدنيا، وأنا أعلم أن من طرح صلاته صرح سائر عمله والعكس. إذن يا شيخ أطبق اليدي جيدا وأقول الإذكار ما قبله وبعده، وعندما أستعد للصلاة والدخول فيها أقول دعاء الاستفتاح وتعوذ من الشيطان وأكون في صلاتي جيد جدا، ولكن يا شيخ بعد ما تأتي لي خواطر الدكتة ولا أكون صلاتي كما تجد لي يعني، وأعود وأركز، ولكن سرعان ما تأتي لي تلك الخواطر مرة أخرى وأجد نفسي هائمة فيها وأعود وأركز ثانية في أوقات أعيدها وأوقات لا، لكن أردت شق علي ذلك. وأنا أعلم في مرات كثيرة جيخ أن قلت لنا أن نتعوض عن يسارنا 3 من الشيطان، ولكن ما زلت تأتي يا شيخ هذه الخواطر، وأنا لست راضي عن صلاتي وأخاف أن تكون ردت علي في كل مرة، وهذا الشيخ ردني جدا
إن شاء الله يا أمه.
ولا أعرف وأقول في نفسي هل قبل صلاتي أم ردت علي، وأخاف أن يكون يوم القيامة أجد صلاتي مقبولة عند الله. انتحني يا شيخ، بارك الله فيك.
أبشر يا محمد، بارك الله فيك. ها خلاص الوقت ضاق عليه. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنت قبل قليل ذكرت مسألة الولاء والبراء، ما أريد أن أفهم بالضبط ما هي مسألة الولاء والبراء.
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني، إذا كنت مسبوق وسلم الإمام، هل آتي يعني في التسليمة الأخيرة للإمام، هل آتي بصلاة إبراهيمية؟
إن شاء الله.
كونها ليست يعني في الركعة الأخيرة دي.
أبشر يا أحمد، حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ عماد من دبي، بارك الله في عماد، يقول من سنوات يعني يقول ما كنت حقيقة يعني مستقيم وكنت بعيد عن الله عز وجل، يقول الحمد لله يعني التزمت الجمعة والجماعة، يقول للأسف أصدقائي ابتعدوا عني وقالوا أنك أصبحت مطوع وشيء من هذا القبيل، ويقولوا لي كذا وكذا، يقول ما العمل وكيف التعامل مع يعني هؤلاء الأصدقاء. عماد من دبي، بارك الله فيك ورضي الله عنك وهنيئا لك، يعني هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولولا الله ما اهتديت، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فالله تعالى فتح على قلبك ونور بصيرتك وهداك واستقمت والتزمت الفرائض، هذه من أعظم النعم، ولذلك عض على هذا بالنواجذ، وإياك من يعني مسالك ومسارب الشيطان التي قد يعني يرسلها إليك ويبعثها إليك ليرجعك إلى ما كنت عليه. أنت في نعمة عظيمة، أنت أزعجت طبعا الشيطان وأزعجت إبليس، إبليس ما يحب هداية الناس ولا يحب استقامة الناس، ولذلك يسلط على هؤلاء المهتدين جنوده وهم ضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيف ما يستطيع، تحطم كيد الشيطان على صخرة الإيمان، المتربعة على عرش قلب الإنسان المؤمن الذي أقبل على الله عز وجل والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت أخي الفاضل على خير. الأمر الثاني بالنسبة لأصدقائك، هم جالسين يزكونك لما يقولوا لك مطوع، ترى بالمناسبة مطوع ما هي منقصة، هذه منقبة، مطوع من الطاعة، هو يقول لها يقول مطوع يعني من الطاعة، فأنت لا تتحسس منها بارك الله فيك، ولذلك جالسين يزكونك. قل أسأل الله أن يكون مطوع، رد عليهم قل أسأل الله أن يكون مطوع، وقل لهم والله لو تعلمون ما أعلم ما بقيتم على ما أنتم عليه، لأنك أنت ذقت حلاوة الإيمان والحمد لله هداك الله وشفت الفرق بين الفترتين، الفترة السابقة المظلمة بهذه المعاصي والفترة الحالية المنورة بالطاعة ولله الحمد. فقل لهم أسأل الله لكم الهداية وادعوا لهم بالهداية. الأمر المهم يا عماد أنك والله إذا رأيت بأن بقائك مع هؤلاء هذه الصحبة يهدد استقامتك، لا والله اتركهم واهجرهم وكن مع الله، ومن كان مع الله كان معه الفئة التي لا تغلب. لذلك أخي الفاضل يوم القيامة تدري بأن كل الأصدقاء يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين. يقول جل وعلا الأخلاء يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله متى الساعة، يسأل عن الساعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري متى الساعة، علمها عند الله، قال ماذا أعددت لها، قال والله يا رسول الله ما أعددت لها بكثير صلاة وكذا إلا أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث يقول ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فإني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وبدأ يعدد الصحابة رضي الله عنه. لهذا الإنسان يحشر مع من أحب. أما هؤلاء الأصدقاء والله ليلعلن بعضهم بعضا ويتخلى بعضهم عن بعض، لا يغني مولا عن مولا ولا حميم عن حميمه ولا صديق عن صديقه أبدا. إذا كان الإنسان يفر من أبيه وأمه وأخيه وكيف طيب صديقه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، كل يفر من الآخر. لذلك يعني لابد أن تكون لك شخصية وهي قضية تدعوهم وترشدهم، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا قل سلام سلام، لأن بقائك معهم هم في مثل هذا الحال من الاستهزاء والسخرية والتوهين قد يضعفك وتستسلم، أنت بشر. لهذا أنت الآن الحمد لله الله عز وجل من عليك بنعمة عظيمة، حافظ على هذه النعمة، ومن جملة المحافظة أنك تضحي بها، أقرب الناس تقول سامحني ما أسمح لك أنك تتكلم في عبادتي وديني وصلاتي وصيامي وقراءتي وكذا، وكن يعني محضر خير دائما، انشر الخير بين الناس باعتدال وبتوسط، لأن بعض الناس خوي عماد يعني خاصة اللي عاشوا حياة سابقة شوي فيها كذا تجد عنده اندفاع شديد ليكفر عن ماضيه، وهذا ربما دفعه إلى غلو أو تشدد أو شيء. لا، كن معتدل وادعو الناس بما تستطيع ودلهم على الخير، وممكن تتخذ أصدقاء أخيار فضلاء ما أكثرهم في عالمنا، وعندك مجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس طلب العلم الحمد لله، وتستطيع أنك يعني تبني نفسك بناء علمي وبناء عقائدي وبناء أخلاقي من خلال الحمد لله هذه المجالس. وأيضا الحمد لله وسائل التواصل الآن يعني ممكن تحضر حلقة لكبار العلماء من خلال المحمول اللي في يدك في الحرمين الشريفين وفي غيرهما مثلا، تستطيع أنك تتلقى العلم وأنت في بيتك. بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك الثبات. ولا أنسى أن أوصيك بكثرة قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عماد من دبي يسأل يقول أنا يعني عندي وسواس في قضية ترك السنن الرواتب، أحيانا لما أترك السنة مثلا أقول يعني أنا كذا وأنا كذا. يا عماد بارك الله فيك، يظهر لي والله أعلم أن هذه من وسوسات الشيطان ومن توهين الشيطان، والآن الشيطان يظهر والله أعلم يريد أن يدخل عليك من هذا الباب، هو الآن حاول يظهر من هنا ومن هنا، ما وجد إلا هذا. أنت الآن تعيش حالة من القلق والخوف، لماذا؟ لأنك تركت سنة، وهل هذا يستدعي ذلك؟ هذا كلام غير صحيح بارك الله فيك. هذه سنة ولله الحمد، صحيح المحافظة عليها في فضل كبير وثواب عظيم، لكن أن يقع الإنسان في حالة نفسية واضطراب وقلق هذا غير صحيح. هذا يدل على أن الشيطان يريد أن يدخل عليك، سد هذا الباب. إذا الحمد لله فاتتك سنة راتبة تقضيها، فاتك الوتر تقضيه من وقت صلاة الضحى، فاتتك صلاة سنة الظهر تقضيها بعد العصر السنة الراتبة، وتعوض الحمد لله من قيام الليل، تعوض من كذا وكذا والحمد لله. ولذلك أنا قلت لك طلب العلم مهم، لأن طلب العلم يسد عليك المنافذ اللي ممكن الشيطان يدخل من خلالها عليك. فهذه أمور طبيعية بارك الله. احزن صحيح إذا فاتتك صلاة الجمعة، نعم احزن، احزن صحيح إذا فاتتك صلاة الفجر صحيح، أما تفوتك سنن رواتب وتدخل في حالة من القلق لا، انتبه بارك الله فيك. عماد من دبي يقول: إذا احتاج الإنسان إلى وظيفة ولم يجد إلا مصرفا ربويا يريد أن يعمل فيه مؤقتا، يعني هل يجوز وكيف يكون السعي يعني مع كثرة يعني الوسائل والأشياء؟ عماد بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يختار الحرفة الشريفة والوظيفة النظيفة، وأن يحرص على أن لا يدخل إليه شيء من المال المشتبه فضلا عن المال المحرم، وهذه قاعدة في كل شيء. لهذا الله عز وجل قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في هذا، لهذا يقول كما في حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: دع ما يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أنا أجزم يقينا بأنه لم يمر على الناس مثل زماننا هذا من كثرة الوظائف والحرف والصناعات والأعمال والتجارات، ما مر في العالم منذ أن خلق الله البشرية مثل التنوع الموجود، فلا يحصر الإنسان يعني طريقة مكسبه في يعني شيء يقول والله ما وجدت. لهذا أنت سألت الآن عن السعي، السعي أيضا الآن أفضل من ذي قبل. قديما الناس قبل هذه الثورة المعلوماتية يشيل ملف أبو علاقي ها أخضر اللون ويبدأ يروح الإدارة هذه والوزارة هذه والمنشأة هذه ويسعى من الصباح إلى قريب العصر، إما يرزق وإما لا يرزق، ويكرر هذا. الآن أنت في بيتك ولله الحمد، هذا من السعي، أنك تدخل على المنصات، منصات الوزارات والمنشآت والجهات، وتدخل الحمد لله بكل راحة، لا تحتاج أنك تركب سيارة ولا تدخل زحمة الطريق ولا ولا ولا، الحمد لله. وتستطيع من خلالها أنك هذا سعي. السعي ليس بالضرورة أنك تمشي على رجليك إلى الأماكن، السعي أنك تسعى، حتى لو طلبت وصيت أحد مثلا يشفع لك عند جهة معينة، هذا من السعي بارك الله فيك. باقي كم؟ خلاص؟ الله المستعان. أبو الأولاد من فرنسا سامحني، أنت سؤالك يحتاج إلى وقت طويل لأسئلتك. أم محمد من ليبيا وأخوي أحمد من تونس بارك الله، غدا إن شاء الله بإذن الله سأجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.